يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما حديث اليوم بإذن الله عز وجل فإنه الحديث 28 من 40 النووية، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما عن راوي الحديث فإنه العرباض بن سارية السلمي، من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وهو أحد البكائين الذين ورد فيهم في القرآن قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. التوبة. وهو من الطبقة الثالثة من الصحابة، وكان من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. توفي سنة 75. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: هذا الحديث الشريف، هذا الحديث العظيم الشريف، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والطبراني وغيرهم من أهل العلم. وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح لا علة له. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه جماعة من أهل العلم. قال: والناظر فيه يدرك أن الحديث صحيح لغيره، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وبان عليه أهل السنة الأصول. وهذا الحديث العظيم الشريف فيه أصول الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وفيه أصول الفلاح في الدنيا والآخرة، وفيه أصول السعادة في الدنيا والآخرة، وفيه أصول الطمأنينة والاستقرار والأمن. إنها أصول أربعة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: أولها تقوى الله عز وجل، وثانيها طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وثالثها لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها اجتناب البدع والحذر منها. يخبرنا العرباض رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الفجر بالصحابة، ثم أقبل عليهم بوجهه، وذلك أن السنة للإمام إذا فرغ من صلاته أن يثبت مكانه مستقبل القبلة بمقدار أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على المأمومين، يعني يستقبلهم استقبالا لا يميل ذات اليمين ولا يميل ذات الشمال. هذه هي سنة الإمام. ونحن نرى في مساجدنا يعني كم من إمام، والأكثر يفعلون هذا، يستدير ويعطي يعني المأمومين يعطيهم جنبه، نعم، ولا يستقبلهم بوجهه كما هي السنة الصحيحة، نعم، مع الأسف. المهم، إذن فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ووعظهم، والوعظ، نعم، والوعظ كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا. إذن الوعظ هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة وراثه من أهل العلم من بعده. قال الله عز وجل واعظهم، النساء واعظهم، والوعظ من الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، النحل. وذلك أن الدعوة إلى الله هي تعليم للجاهلين وتذكير للغافلين ورد للمنحرفين إلى جادة الصواب. أول، وهو تعليم الجاهلين، إنما يكون بالحكمة، والحكمة هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. والثاني، وهو تذكير الغافلين، إنما يكون بالموعظة الحسنة، يكون بماذا؟ يكون بالموعظة الحسنة. وأما رد المنحرفين عن جادة الصواب إلى جادة الصواب فهذا يكون بالمجادلة بالتي هي أحسن. والوعظ هو تذكير القلوب بما يرققها ويلينها بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكلام الطيب. والسنة في الوعظ أن يسير الواعظ على قاعدة الخوف والرجاء، ومعلوم أن قاعدة الخوف والرجاء عند أهل السنة والجماعة هي أن يسير المسلم إلى ربه بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء فيكسل عن الطاعات ويجرؤ على المعاصي، ولا يغلب الخوف فيأنس ويقنط ولربما تأخر عن الخيرات، وإنما يسير طائرا بين جناحي الخوف والرجاء. لكن إن رأى من نفسه ميلا إلى المعاصي وكسلا عن الطاعات فإنه يغلب جانب الخوف ليرد نفسه إلى جادة الصواب، وإن رأى من نفسه قنوطا ويأسا وخوفا من أن لا تقبل توبته وأن لا يقبل عمله فإنه يغلب جانب الرجاء حتى يرد نفسه إلى جادة الصواب. وإن رأى من حاله من الخير والعافية وسعة الرزق ما يدعوه إلى الجرأة على المعاصي فإنه يغلب جانب الخوف. وإذا رأى من حاله الضيق ونزول المصائب ونحو ذلك فإنه يغلب جانب الرجاء. هذه قاعدة الخوف والرجاء، والواعظ للناس ينبغي أن يسير عليها. إذن كما يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى قال في الأصل في الوعظ أن يجمع فيه يعني الترغيب والترهيب، فلا يخوف الناس حتى يوقعهم في اليأس، ولا يرجي الناس، نعم، يرجيهم حتى يوقعهم في الجرأة. لكن إن رأى من الناس توسعا في المعاصي وزيادة فيها يغلب جانب التخويف وجانب الترهيب، وإن رأى من الناس يأسا وقنوطا فإنه يغلب جانب الترغيب وجانب الرجاء. إذن قال العرباد رضي الله تعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي بعض الروايات بليغة، موعظة بليغة. في العرباض رضي الله تعالى عنه وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات، صفتان للموعظة وصفتان لأثرها. أول هذه الصفات أنها موعظة بليغة، والبلاغة كما يقول العلماء هي سلامة اللغة وحسن الأسلوب وجماله مع قصر العبارة وكثرة الفوائد. سلامة اللغة أي أن تكون لغة الواعظ سليمة ليس فيها لحن، وجمال الأسلوب بأن يراعى التراكيب البلاغية المعروفة في لغة العرب مع قصر العبارة وكثرة الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من وعظ من البشر، أبلغ من وعظ من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في هذه الموعظة زاد في البلاغة وحسن فيها مما استشعره الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وجلت منها القلوب. وهذه هي الصفة الثانية، وهي صفة لأثر الموعظة، أي أثرت في القلوب حتى وجلت. والوجل له معاني، قال بعض أهل العلم هو الخوف، وقال بعض أهل العلم هو الفزع، وقال بعض أهل العلم هو استشعار الخوف. قالوا الأقوى أن الوجل خوف مع مهابة ومحبة وتعظيم يدعو إلى ترك القبيح وإلى فعل الجميل. إذن فهو خوف، لكنه ليس كأي خوف، إنه خوف تصحبه مهابة لمن تخاف منه وهو الله عز وجل. إذن كل هذا مع محبة ومع تعظيم. وهذا الوجل الذي هو خشية القلب يدعو الإنسان إلى ترك القبيح وإلى فعل الجميل. وصفة المؤمنين أنهم إذا ذكروا بالله عز وجل وجلت قلوبهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الأنفال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير المؤمنين، وواعظهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير واعظ من البشر، إذن فوجلت قلوبهم. وقوله رضي الله تعالى عنه: وذرفت منها العيون. هذه الصفة الثالثة للموعظة، وهي صفة لأثرها. قال: وذرفت منها العيون، أي سالت منها الدموع. وإنما أضيف هذا إلى العيون للمبالغة، وإلا يعني في الأصل ذرفت منها الدموع، لكن قال ذرفت منها العيون، إذن هذا للمبالغة، كأن الدموع سالت وسالت وسالت حتى سالت العيون من كثرة بكائهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو البكاء الذي يحبه الله عز وجل ويحرم صاحبه على النار، هو أن تبكي من حرارة القلب، أن تبكي من وجل القلب، أن تبكي من خشية القلب، أن يخشى القلب ربه فتذرف العين دمعها. قوله: قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وهذه هي الصفة الرابعة من صفات الموعظة، موعظة مودع. وموعظة المودع يضع فيها الواعظ خير الأمور ويحسنها ويجودها. ما هناك سؤال، وهو: كيف ومن أين عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها موعظة مودع؟ قال بعض أهل العلم كجواب لذلك، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذه الموعظة عن المعتاد، إذن ففهموا أنه يودعهم. وقال غيرهم يعني من أهل العلم: لعله ورد في الكلام ما يشعر بأنه يودعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول للصحابة ما يشعرهم بأنه اقترب أجله. مثلا ففي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن فلعله قال في هذه الموعظة كلاما فهم منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يودعهم. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الموعظة والوصية من آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال الشيخ سليمان حفظه الله وانظر هنا، انظر إلى ذكاء الصحابة وزكاء الصحابة، انظر إلى ذكائهم وزكائهم. أما ذكاء الصحابة فإنهم فهموا من الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، هذا دليل ذكائهم. وأما زكاؤهم فلأنهم رغبوا في زيادة الخير، ولهذا قالوا يا رسول الله أوصنا، أي أوصنا فوق الموعظة. إذن في هذا الحديث يعني فيه ما يدل على أنه يسن للإمام أن يعظ المصلين بعد الصلاة، لكن يتخولهم بالموعظة حتى لا يمل لهم، فهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة بعد الصلاة ويتخولهم بالموعظة، يعني ليس دائما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، النساء. إذن فتقوى الله رأس كل شيء، ومعنى التقوى هو طاعة الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها قال أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك محرم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. إذن التقوى هو أن يتقي العبد ربه، وأن يتقي العبد غضب ربه، وأن يتقي العبد عذاب ربه، وأن يتقي العبد اليوم الذي سيرجع فيه إلى ربه عز وجل. ولهذا فإن أصل التقوى أن يعلم العبد أنه راحل ولابد، وأن وراء هذا اليوم يوم عظيم سيلقى فيه الله عز وجل، ولهذا فيتقي ربه. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى إذن هذه هي حقيقة التقوى، أن تزكي نفسك بالطاعات وأن تخلصها من المحرمات، وكذلك أن تجاهد نفسك عن الحرام، فإذا زلت القدم وغلبك الضعف فوقعت في الحرام أن تتوب إلى الله عز وجل سريعا، وأن تؤوب إلى الله عز وجل سريعا. والتقوى هي وصية ربنا كما ذكرنا، قال ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم، النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الحشر، وقال يا أيها النبي اتق الله، الأحزاب. إذن فالله عز وجل أمر بالتقوى حتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يوصي صحابته بالتقوى. وفي حديث معاذ الذي مر بنا في الوصية الصغرى قال اتق الله حيثما كنت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام اتق الله حيثما كنت. والسلف لا تخلو وصاياهم من الوصية بتقوى الله، ولهذا شرع للخطيب أن لا يخلي الخطبة من الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل تحت رايتها كل خير، فمن أراد خير الدنيا فعليه بتقوى الله، ومن أراد خير الآخرة فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله عز وجل جالبة الخيرات ودافعة الشرور والمضرات بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. إذن فالواجب شرعا لا سياسة، الواجب شرعا. لماذا؟ لأن الواجب يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يسمع المسلم ويطيع لولي أمره المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وعليه فإذا أمرنا ولي أمرنا بشيء ماذا نفعل؟ ننظر هل أمرنا بترك واجب، هل أمرنا بفعل حرام؟ فإن وجدناه أمرنا بترك واجب، فإن كان من غير عذر يقتضي ذلك، فإنا لا نطيعه. أما إذا أمرنا بترك واجب لعذر يقتضي ذلك، فإنه يطاع لمقام العذر. وإليكم هذا المثال، قال مثلا عندنا أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة للرجال بسبب كورونا، وهو أمر بترك واجب لكن لعذر اقتضاه، نعم، وهو هذا المرض الفتاك هذا. إذن لعذر، وهذا العذر أيده العلماء وبين العلماء أنه عذر، أنه عذر شرعي، فهنا إذن وجبت طاعته ورفع النزاع، ولا يجوز لأحد أن يعارض أمره بخلاف في هذه المسألة، بل حكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع. ولهذا مثلا نحن في بلدنا كان القبي يقول بأن حكم الحاكم قال يرفع النزاع في الخلاف، ثم لما غير المسار وانقلب على عقبه أصبح يقول لا، حكم المسلم، حكم الحاكم المسلم لا يرفع النزاع. سبحان الله العظيم، تمردا يعني عليه. قال إذن هذا أمر مهم، إذا أمرنا ولي الأمر بترك واجب لا نسمع له ونطيع في ترك الواجب إلا إذا كان لعذر يقتضيه شرعا، يعني يقتضي ترك ذلك الواجب. وأما إذا أمرنا بحرام فإننا لا نسمع له ولا نطيع في أمره بالحرام، لكن مع بقاء السمع والطاعة في غير ذلك، ولا ننزع اليد من الطاعة، بل حتى لو رأينا فجورا وفسقا وجورا من غير كفر فإننا لا ننزع اليد من الطاعة، مع الدعاء لولي الأمر بأن يهديه الله عز وجل وأن يصلح حاله وأن يجعله رحمة على الرعية. إذن قاعدة الشريعة أن نسمع ونطيع لولي الأمر ما لم يأمر بترك واجب من غير عذر يقتضيه أو يأمر بفعل حرام، وما عدا ذلك فإنه يجب علينا أن نسمع ونطيع، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال والحكمة في كون طاعة ولي الأمر لم تعلق بما يراها الناس مصلحة ظاهرة جدا، لأنها لو علقت بما يراها الناس مصلحة لا ضاعت طاعة ولي الأمر، لأن الناس كثيرون، وهذا يقول هذا فيه مصلحة وهذا يقول هذا ليس فيه مصلحة، واليوم يقول فيه مصلحة وغدا يقول ليس فيه مصلحة، إذن فتضيع طاعة ولي الأمر. وليس من شأن الشرع كما لا يخفى أن ينيط الحكم بعلة لا تنضبط، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، قال انظروا هنا يعني إلى ناحيتين، أولا وإن تأمر قال ولم يقول وإن أمرتم، بل قال وإن تأمر، أي تأمر بنفسه، ومعنى ذلك أنه إذا صار الخليفة أو ولي الأمر صار ولي أمر بالقوة والغلبة، نعم، وأمر نفسه واستقام له الأمر، إذن يصبح ولي أمر وتثبت له الأحكام، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة كما نقله الإمام أحمد والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني وإن تأمر عليكم عبد، عبد، نعم، والعبد هو المملوك الذي ليس حرا، والمعروف أن العبد لا يصلح للإمارة لا شرعا وكذلك لا يقبل طبعا، العبد المملوك لا يصلح للإمارة شرعا، نعم، لا يصلح أن يكون أميرا، لأن الحر لا يقبل أن يتأمر عليه عبد. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، وفي ذلك يعني نستفيد من فائدتين، الأولى أن نطيع ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل وإن لم نحبه، حتى لو كنا لا نحبه، ما دام أنه صار أميرا فإنا نسمع له ونطيع في غير معصية الله. والأمر الثاني أن ولي الأمر إذا تأمر خلاص أصبح أميرا، حتى ولو اختل شرط من شروط صحة الإمارة فإنه لا تسقط ولايته. ولهذا العلماء يذكرون شروطا لولي الأمر حتى يصبح ولي الأمر، لكن هذا قبل الوقوع. أما بعد أن يتأمر ويصبح أميرا فإنه لا ينظر إلى هذه الشروط إلا إذا اختل أحد الشرطين، الإسلام أو العقل. نعم، فلو أنه فقد شرطا من شروط وهو أمير فإنه يبقى دائما أميرا، ويجب أن يسمع له وأن يطاع له، ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا فقد الإسلام أو فقد العقل. قلت وأما ما قاله الشيخ هنا من أن الأمير حتى يعني يصبح أميرا ويقبل لابد من استيفاء شروط، شروط شرعية معروفة، لكن الآن إذا تأمر أو يعني أمروه، نعم، لأنه استوفى الشروط ثم اختل شرط من الشروط فإنه لا يجوز أبدا عدم طاعته. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء، وهذا من باب يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني قبل أن يولى الحكم لابد أن يستوفي الشروط، ثم بعد أن استوفى الشروط وأصبح أميرا فإذا اختل يعني شرط من شروط فإنه يبقى إماما ولا يجوز الخروج عليه أبدا، ولا يعني منازعته في ذلك، ولا يعني نزع اليد من الطاعة. هذا هو يعني المقصود، لكن إلا إذا اختل ماذا؟ شرط الإسلام. نعم، شرط الإسلام والعقل. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم، في بعض الروايات فإنه من يعيش منكم بعدي، والخطاب للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء فسيرى اختلافا كثيرا في الحال وفي الدين، سيختلف الحال عن حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلف الناس في دينهم، وهذا الذي وقع، فقد اختلف الناس في الحال فظهرت الفتن، وخرج أولئك الغوغاء على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه، وخرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه، واختلفوا في دينهم فظهرت بدعة القدرية وبدعة الخوارج وغير ذلك. ولذلك قال العلماء هذا من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن شيء بعده فوقع مثل ما أخبر. إذن فإنه ما مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى وقع الاختلاف الكبير الكثير، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ما هو المخرج عند الاختلاف، وما أحوجنا إلى هذا المخرج في هذا الزمان مع كثرة وسائل التواصل وكثرة من يدعون الدعوة إلى الله عز وجل، فكلهم يقول الخير عندي والحق عندي والهدى عندي. إذن فما هو المخرج؟ فالمخرج هو قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن عليكم بسنتي أي ألزموا سنتي، والمراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود فلا تبتدعوا في دين الله سبحانه عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته. ذا هو معنى سنتي هنا، عليكم بسنتي. وإلا فإن السنة لها إطلاقات كثيرة، منها أن يراد بها الدين كله، نعم، وأيضا منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وما أضيف إليه، نعم، من قول وفعل وتقرير كما لا يخفى عليكم، ومنها أيضا، نعم، هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تقابل بالبدعة. ومنها أيضا من معاني السنة العقيدة، ومنها أيضا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو قول الفقهاء. نعم، إذن المقصود هنا بالسنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا هو المقصود. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، ويزيد بعضهم الحسن رضي الله تعالى عنه. إذن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والراشد هو الذي يعرف الحق مع العمل، وأما المهدي فهو الذي هدي إلى الحق، فهم أهل علم وأهل هداية. ولهذا قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن الذي تقتدي به وتهتدي به يشترط فيه شرطان: أن يكون ذا علم وأن يكون ذا هداية. نعم، أقصد هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أن سير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي معنى ذلك أن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. ولهذا أقر أهل العلم مثلا الأذان الثاني للجمعة الذي يعني أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن الذي فعله هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون أمرنا بماذا؟ بأن نتبع سنتهم. نعم، وهذا الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته كان بسبب كثرة الناس في المدينة والحاجة إلى تنبيههم لدخول وقت الصلاة، وقد أقر الصحابة ذلك العمل الحمد لله، واستمر توارثا من السلف الصالح كسنة حسنة، وهو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمرنا بالتمسك بها والحمد لله. وفيه من العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي يرى يعني أنه أن هذا الأذان فعل وأحدث لعلة، وأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وبما أن العلة يعني انتهت الآن عندنا يعني مكبر الصوت عندنا المنبهات إلى آخر ذلك، فلا يعني يحتاج إلى هذا الأذان، وإنما يشرع الأذان الأول فقط الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي بداخلة الأسنان. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن هناك من يحاول أن ينازعكم السنة ويريد أن يصرفكم عنها. والمعروف أن الإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء بقوة ماذا يفعل؟ عض عليه بأسنانه حتى يمسكه. وهذا دليل على أن الثبات على السنة يحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى صبر عريض. وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه لا تتم السلامة إلا بلزوم السنة واجتناب البدعة. إذن احذروا محدثات الأمور، هذا معنى إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هكذا جاء في بعض الروايات، فإن كل محدثة بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل محدثة بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن فلا هدى في البدع، ولا خير في البدع، ولا حسن في البدع، بل البدع كلها سيئة. بل من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة. إذن كان يقول: فما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا، يعني اليوم. نعم، هذا هو يعني القول المشهور للإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، قال: ونحن نقول مطمئنين ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الدين حرفا إلا بينه، وكل أمر أحدث وأضيف إلى الدين والله هو ليس من الدين. نعم، بل هو مردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا آخر ما جاء في شرح هذا الحديث بإذن الله عز وجل، وقد استنبط منه فوائد كثيرة وجمة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونترك هذه الفوائد للدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.